قال إن ثم إن بني بكر
فكر
وثبوا على
أكمل.
ثم إن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلا بماء على خزاعة ليلا بماء يقال له الوتير قريبا من مكة، وأعانت قريش بني بكر بالسلاح، وقاتل معهم بعضهم مستخفيا ليلا حتى لجأت خزاعة إلى الحرم. فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر لنوفل ابن معاوية الديلي، وكان يومئذ قائدهم: يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم، إلهك إلهك. فقال كلمة عظيمة، قال: لا إله له اليوم يا بني بكر،
أعوذ
أصيب
بالله.
ثأركم. قال: لا إله اليوم يا بني بكر، أصيب ثأركم، فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تصيبون ثأركم فيه؟ فخرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة،
عمرو
فوقف
بن
على
سالم، عمرو بن سالم الخزاعي.
نعم أحسن الله إليكم شيخ أكمل
أكمل.
قال فخرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني أصحابه، فقال: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثمت أسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجرد.
يأتوا مددا.
أحسن الله إليكم شيخنا. فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، أبيض مثل البدر يسمو صعدا، إن سيما خشفا وجهه تربدا، إن سيما خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا. إن قريشا
كالبحر يجري مزبدة
مزبدة أحسن الله إليكم شيخ. إن سيما خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي فيك داء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيوتنا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأخبروه بما أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة، بعثته قريش وقد رهبوا للذي صنعوا. ثم قدم أبو سفيان فدخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه فقال: يا بني، ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش؟ أم رغبت به عني؟ قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس. فقال والله لقد أصابك بعد شر. ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه شيئا. ثم ذهب إلى بكر ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه في أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر فقال أنا أشفع لكم والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتك. فقال أنا أشفع لكم والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. ثم دخل على علي وعنده فاطمة والحسن غلام يدب بين يديها. فقال يا علي إنك أمس القوم بي رحما وإني جئت في حاجة فلا أرجعن خائبا. اشفع لي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال قد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فقال لفاطمة هل لك أن تأمر ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر.
وهذا فيه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا سياق سبب الفتح الأعظم فتح مكة. وكان مما فيه الولاء الذي ربي في قلوب أصحاب محمد. هذه ابنته أم حبيبة. لما جاء أبو سفيان ليجلس على فراش رسول الله طوته. قالت حتى قال ما أدري يا بنية رغبت به عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت بل هو فراش رسول الله وأنت مشرك نجس. فقال والله لقد أصبت بعد شراء. بل أصابت خيرا الولاء للتوحيد ولله والرسول والبراء من الشرك وأهله ولو كان واردا. لكن هل يؤخذ من هذا على صحته أنه لو جلس على فراشه نجسه؟ إنما فعلت هذا من باب أنه لا يليق بمشرك نجس عينا أن يجلس على عفوا معنا أن يجلس على فراش رسول الله. وقد قال الله تعالى مبينا نجاسة الكفار المشركين المعنوية إنما المشركون نجس فلا يقربن المسجد الحرام مسجد الحرام بعد عامهم هذا. فجعل من نجاستهم المعنوية طردهم من إيش من الحرم. كذلك رأت أن تطوي الفراش على المشرك ولو كان والدها حتى يسلم. نعم لكن هل المشرك ريقه نجس وعرقه نجس؟ وإذا مات فإذا دفنه الشخص دفن المشرك نعم وأصاب شيء من ريقه وهو يدفنه أو من دمه فهل هذا نجس؟ الجواب عندكم تفضلوا أجيبوا. دخلوا معك إخوان؟
أي داخلين معي شيخنا.
أجيبوا
اسمح لي شيخنا.
تفضل.
ليس بنجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عليا أن يدفن عمه الشيخ الضال كما قال لم يأمره بأن يغتسل بعدها أو أن يتطهر بعد دفنه.
هذا في الموت. هذا في الموت. طيب في الحياة
كانوا خالطون.
أليس النبي أكل عند يهودية؟
نعم
شاف. نعم. أليس صلى الله عليه وسلم خنق الشيطان حتى وجد برد
لعاب
على يده الشريفة؟
نعم.
وهو أكبر كافر وأعظم طاغوت والداعي لحزبه ليكون من أصحاب السعير الشيطان.
نعم.
ومع ذلك هو الكافر لم يغسل النبي يده لما خلق الشيطان وهو يصلي، فالشيطان سال لعابه على يد الرسول ما غسلها النبي. فإذن المشرك ليس بنجس عينه وريقه ولا عرقه، إنما نجس معنى. نعم. وهذا يدل القوة اللي بلغت الرسول. انظر، أرسل أبو سفيان يشفع حتى لا يقاتله النبي. انظر كيف الإسلام كيف يبدأ. الآن النبي خرج من عند كفار قريش لما هموا بأن يقتلوه، تذكرون القصة، قبل صفحات قبل صفحات نحن نقول كيف النبي كان خرج من عندهم. الآن جاء ويطلب الشفاعة لا يغزوهم، نعم، وأنه يطول المدة في العهد الذي صنع الحديبية. شوف القوة اللي بلغت، فجعل النبي لا يكلمه. أي عز صار فيه المسلمون بتمسكهم بالتوحيد ودعوتهم إليه وصبرهم على أذى كفار على 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 كفار قريش، وأي ذل، أي عز أصاب التوحيد وأهله من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه، وأي ذل أصاب المشركين وصناديدهم. أبو سفيان بنفسه جاء كالذليل، كل يطرده أو لا يلتفت إليه. يأتي النبي لا يلتفت إليه، يذهب أبو عمر لا يلتفت إليه، يذهب لي أبو بكر لعلي، فرجع خائبا إلى قومه. فالله فلا إله إلا الله. كم يعز صاحب التوحيد تمسك بتوحيده وتعلق بربه وتفويض أمره إليه، وكم يصيبه من الذل إذا التفت لغيره، التفت للبشر وعبادة البشر أو عبادة الخلق. فقد علمه النبي التبرع من عبادة العباد والتجرد إلى عبادة رب العباد، فأعزهم الله. وكل الآن من يذل نفسه للعباد يلقى من الذل بقدر ذلك التعلق بغير رب العباد. تعس عبد الدرهم، حتى الدنيا، حتى المال، حتى الجاه، حتى الشهرة، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميرة، تعس عبد الخميسة. قبل أيام شخص كان في المدينة يظهر في مجالس السلفيين السلفية و الإنكار على الإخوان فجاء الشيطان يقول فيه في نفسه كما ظهر لي بدراسة حاله بعد أن أرسل بعض المشايخ لي بعض تغريداته. قال له الشيطان ليش ما تكسب أهل البدعة حتى يصيروا لك يعني يصير لك عزة وكثرة وتكتل عندهم؟ الله المستعان. فقام يثني على رؤوس أهل البدعة وأن أتباعهم كثير، والرأس الذي تنادي النيابة العامة بقتله لأجل أنه فرق الصف سلمان العبد، وأنه له أسلوب حسن في عرض العلم وليت الناس يستفيدون منه أو كذا في أسلوبه، ومن وقر صاحب بدعة فقد عانى الهدم الدين. فانظر الآن إلى حاله بلا شماتة، هذه عاقبة كل من أراد الإعزاز أهل البدع ولو بشعرة، لو بشعرة، ومقدار تلك الشعرة ينال من الظلم يناله. نعم، إن الذين اتخذوا العجل ستنالوا إيش ذكر الله سينالهم إيش؟ ذلة بالحياة الدنيا. كل من ابتدع أو ناصر ومبتدع ستصيبه ذلة بالحياة الدنيا، لأنه خالف أمر الله في من يشارك الله في التشريع فأثنى عليه أو فعل بدعته أو دعا إليها ضمنا بتوقيره، صلى الله عليه وسلم. نعم
شيخنا بارك الله فيكم. ألا يناقض ذلك قول أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بالاغتسال بعدما وارى أباه؟ قال فأمرني فاغتسلت.
يقول إن أمك هذا الشيخ الضال يعني مات فادفنه فوارثي. إذا ثبت هذا الأمر بالاغتسال فلن يكون على الوجوب، لأنه أمر النبي بكفار قريش فقلبوا في القليب فلم يأمرهم بغسل. فلو صحت هذه الزيادة، لأنه أمرني بالغسل وكانت ثابتة لم تكون شاذة، إنها تحمل على الاستحباب لا على الوجوب. نعم.
قال رحمه الله فقال يعني أبا سفيان لفاطمة هل لك أن تأمر ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ فقالت ما يبلغ ابني ذلك وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا أبا الحسن إني قد رأيت الأمور قد اشتدت علي فانصحني. قال والله ما أعلم شيئا يغني عنك ولكنك سيد بني كنانة، فقم وأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. فقال أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال لا والله ما أظنه. قال لا والله ما أظنه ولكن ما أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد فقال يا أيها الناس إني قد أجرت بين الناس، ثم ركب بعيره وانصرف عائدا إلى مكة. فلما قدم على قريش قالوا ما وراءك؟ قال جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا. ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا. ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أدنى العدو، يعني أعدى العدو. ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم وقد أشار علي بكذا وكذا ففعلت. قالوا فهل أجاز ذلك محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قالوا ويلك، والله إن زاد الرجل على اللعب بك. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاد وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها.
الله أكبر.
فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش كتابا يخبرهم فيه بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعه إلى سارة، ودفعه إلى سارة مولاة لبني عبد المطلب فجعلته في رأسها، ثم فتلت عليه قرونها. وأتى الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير إلى المرأة فأدركاها بروضة خاخ فأنكرت، ففتشا رحلها فلم يجدا فيه شيئا، فهدداها فأخرجته من قرون رأسها.
بل من شدة ما هدداها بها في صحيح البخاري قال لتخرجن الكتاب أو لنلقين عنك الثياب. فيه جواز كشف العورة حينئذ لضرورة كخشية الفتك للمسلمين، و قامت قرينة على من تهرب قنابل امرأة وإلى غير ذلك. فحينئذ إذا قامت ضرورة وغلب على الظن بالقرائن يعني هذه رخصة، هذا الحديث هذه رخصة. نعم. وهذا يدل على هذا من دلائل نبوة النبي. ويشتريها النبي أن ماذا يدريه أن النبي أن حاطبا أرسل إليهم لولا الوحي كشف له. نعم. ثم علي يدل على ثقة الصحابة بالنبي وإيمانهم به. لما وجد الرحل ما شكوا، قالوا على الرسول غلط أعوذ بالله أبدا. قالوا عندك ما شفناه رحلك، فهو عندك الآن في بدنك، تخلني الكتاب علينا وتعطيني إياها ونلقين عنك الثياب، اختاري نعريك طلع الكتاب. أين؟ فهذا يدل على وثوق الصحابة بنبيهم وقوة إيمانهم وصلابتهم في الحق رضي الله عنهم. هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه كما سيأتي من جهة فضل حاطب بن أبي بلدع وأنه شهد بدر وفضل شهود بدر وأنها تلك الحسنة تكفر تلك المعصية مع أنها كانت عظيمة، لكن ما أعظم حسنة كف بدر لكفرتها لا إله إلا الله. فيدل هذا على أن من نصر الإسلام في أوله كان له من الثواب العظيم ما كان له. كذلك إذا فرضا درس أقامه أستاذ كما حدثني الشيخ منه الحركان أو سنين كان معنا بالتوعية بالحج، قال كنا ثلاثة نحضر مع الشيخ ابن عثيمين. الله أكبر، فما أعظم أجرهم الآن، كانوا ثلاثة يحضرون مع الشيخ وسجل بعضهم دروسه وفوائده ودعا إخوانه لين قام الدرس ولين عرف الشيخ ولين الناس صاروا يستفتونه. فهؤلاء الثلاثة اللي قام عليهم الدرس هل يوازون بمن جاء بعد وقال وين أنا هذا الدرس وقد استفدنا وقد 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 صاروا يحضرون؟ أي أعظم أجر اللي قام عليهم الدرس وكانوا قليل ولم ينظروا إنهم قليل يستفيدوا، فقام الدرس عليهم ونشروه وحتى توسعت الدعوة إلى الله، أيهما أعظم؟ لا شك أن من قام أي شك لهم القليل، هؤلاء النفر القليل صبروا حتى انتشر العلم حتى صار الخير وانتبه الناس واستفادوا، لا شك ولا ريب في ذلك. فحاطب حضر وقع بعد ذلك في خطأ، لكن قيام الإسلام على أكتاف هؤلاء الحضر وبدر وحصل لهم الخير كفرت له ذيك المعصية الكبيرة التي حصلت، وهي الخطاب يرسله الكفار قريش. نعم، خطاب يرسله الكفار قريش. انتظر لحظة. تفضل اقرأ. تفضل.
نعم شيخنا حفظكم الله. قال رحمه الله: فهدداها فأخرجته من قرون رأسها، فأتيا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا حاطبا، فقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله، وما ارتددت ولا بدلت، ولكني كنت امرئا ملصقا في قريش لست من أنفسهم، ولي فيهم أهل وعشيرة وولد، وليس لي فيهم قرابة يحمونهم، وكان من معك لهم قرابات يحمونهم، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا، قد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه، فإنه قد خان الله ورسوله. وقد نافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم.
أي نعم، هذا يدل على أن السيف بيد السلطان، فعمر لم يهجم عليه فيقتله لما عرف جاسوسيته. نعم، فالنبي أقر قتل الجاسوس من أي جهة؟ من جهة أنه دفع عنه القتل من أجل إيش؟ من أجل أنه شاهد بدر. نعم، فقال أضرب عنقه، ما قال لا يجوز ضرب عنقه وهذا جاسوس، فدل على الإمام لو رأى قتل الجاسوس يقتله، يردع الناس على الجاسوسية والخيانة العظمى، كما فعل أولئك في القاعدة الجوية، موظفين عندنا صاروا يتصلون بإيران ويعطوهم إشارات كما جاء في التقرير النيابي. الحمد لله،
أرحمكم الله.
الحمد لله،
أرحمكم الله شيخ،
حياكم الله وصحبه لكم. دل ذلك أن الإمام لو رأى قتل الجاسوس قتله، ما قال لا يجوز قتل الجاسوس، بل قال شاهد بدر، فهذا يشفع له من القتل ومن نعم من القتل ومن الإثم. لكن يدل أيضا على أن من تعاون مع الكافر ضد المسلم والكفار ضد المسلمين لا كما تقول جماعة التكفير يكفر الكفر الأكبر، بل إذا ولاهم من أجل كفرهم يكفر، أما من ولاهم لأجل أن تكون له يد يحمي بها قرابتك حاطب، أو انتقاما الفئة مسلمة يأخذ الثأر منهم، أو لسرقة مال أو شيء، إن هذا لا يكفر وهو فاسق حينئذ. ودل كما ذكرنا أن السيف بيد السلطان، لكن ما تصنع داعش وأضرابهم لا يحل لأحد أن يفعل ما أفتى به عايض القرن، كما سمعته من قبل، وقال إذا رأيت إنسان يسب الله فخذ سكين وضعه في بطنه، وش هذا؟ يرفع أمره للقاضي إلى الولي الأمر ويشهد عليه، ثم تقام حد الردة من وين؟ من طريق إيش؟ من طريق السلطان، لأن السيف بيد السلطان، هي فوضى، هذا يقتل وهذه قيمة الحد، مو بناء بعد إلا يعلم أن جارته المتزوجة يعني سمعها أنها واقعة في منكر الفاحشة أو كذا، ويذهب هو أصحابه في الحي ويجرونه ويرجمونه حتى الموت، وتكون الفوضى عندئذ، الفوضى لأجل ذلك وشفال اليد السلطان، السيف بيد السلطان، هو اللي يقيم الحد، هو اللي يقتل ويرجم، الفوضى هي. نعم.
قال رحمه الله: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعم الله الأخبار عن قريش، لكنهم على وجل، فكان أبو سفيان يتجسس هو وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء، وكان العباس قد خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلما مهاجرا، فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة، فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران، نزل العشاء، نزل العشاء فأمر الجيش فأوقد النيران، فأوقد أكثر من 10,000 نار، فركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج يلتمس لعله يجد بعض الحطابة أو أحدا يخبر قريشا، ليخرجوا يستأمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها عنوة. قال: فوالله إني لأسير عليها، إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل يتراجعان. يقول أبو سفيان: ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا. قال يقول بديل:
هذا إيش يدل عليه؟ إيش يدل عليه كون النبي يشعل نيران تبلغ 10,000؟ إيش يدل عليه هذا؟ حنكة النبي وأنه كما جاء في مسند أحمد الحرب خدعة. شف فالآن مثلا يكون عددهم 3000 فيوقدوا أوزاع من النار كأنهم جيش كبير جدا، تبلغ إيش 10000. هذا إذا كان حقيقة فظاهر، أما إذا كان يعني لتعمية لتخويف العدو فهذا جائز، هذا جائز. نعم
نعم. قال فقال بديل هذه والله، فقال بديل هذه والله خزاعة حمشتها الحرب. قال يقول أبو سفيان خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها أو نيرانها. فقلت أبا حنظلة، فعرف صوتي فقال أبا الفضل، قلت نعم. قال ما لك في ذاك أبي وأمي؟ قال قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، وأصباح قريش والله، وصباح قريش والله. قال فما الحيلة؟ قلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتيك به فأستأمنه لك. فركب خلفي ورجع صاحباه، فجئت به فكلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا من هذا.
إذن هذا يدل على عفوا بنيران نيران المسلمين، يعني إذا قلنا أنه أوقدوها لحاجتهم إليها لا لخدعة الحرب فهذا ظاهر، هذا ظاهر. ولكن ننظر تحقيقا في هذه الرواية إن صحت، هل هم لحاجتهم أو لإخافة العدو؟ وكلاهما لا شك يعني إذا قلنا محتمل أنه يجوز، يعني أقصد أنه يجوز أن يفعل نيران أكثر مما يحتاجه لإخافة العدو لحديث الحرب خدعة. نعم.
قال فركب خلفي ورجع صاحباه، فجئت به فكلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا من هذا. فكلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا من هذا، فإذا رأونا قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، حتى مررت بنار عمر فقال من هذا وقام إلي. فلما رأى أبا سفيان قال عدو الله، الحمد لله الذي أمكن الله منك بغير عقد ولا عهد. ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وركضت البغلة وركضت.
اسمع ليش عمر ايش سوى يشتد؟ وين رايح؟
يبلغ النبي اول شيء.
أحسنتم، شوف مع أنه عدو والله قلبه ممتلئ غيظ منه، لأنه هو اللي جمع الناس في أحد وتسبب في قتل حمزة وسقوط النبي وكسر رباعيته، أشياء كثيرة تذكرون لما صار يتعرض للنبي واستسمح منه النبي يعلن عنه أشياء فكثيرة فعلها، لكن بعد ذلك لما تاب وأناب وأصلح حاله وبشر بالجنة. فدين الله لا يعرف ما يسمونها العرقية اليهودية، سبحان الله العظيم ما أطيبه من دين. الآن اليهودي عندهم عرقية خلاص، ما يكون يهودي أصلي مننا من تل أبيب أبن عن جد، حتى زمن النبي وقبل زمن النبي إلى زمن عيسى إلى زمن موسى في زعمهم، وإلا ما يكون من الشعب الله المختار. حتى لو تهود كويتي تهود نصراني تهود يراهم طبقة ثانية. شوف لما فعل ما فعل أبو سفيان وعمر أول مرة وقلبه مليء غيظ عليه، وحق له، وكلنا غيظ عليه، وكلنا كان في السابق قبل أن يحدث هذا غيظ من أفعاله، لكن لما أسلم خلاص صار أخونا نحبه، صحابي مبشر بالجنة، عرفت؟
نعم.
قد نبتت نابتة الآن تسعقون، ذكرت لكم خبرها، ينتسبون بعض يعني نابغة من شاذة من يدعي أنه على منهج السلف لا تراك يقبل توبة التائب الراجع. يقول التائب أنا خلاص تائب. في فرق بين إنسان يتكابر على الكبر على التوبة ويقول كذا وكذا، يقول الأخي تب هذا ذنب واضح تب فيكابر، لكن ناس واحد جاء قال لك أنا خلاص رجعت، رجوعه كان تفصيلي وصحيح وليس كالرجوع الإخوانجية هذا اللي هو تلوني واضح من قرائن وتلوني، لا يقبل خلاص عرقية. من كان معنا أصلا حدادي فهو أخونا، ما يكون غير ولا بدل. يا الله، فهذا والله نزعة شريرة، نسأل الله أن يهدي الشباب منها هؤلاء. لا يقبل توبة التائب. يقول من علامات المخلص قبول إيش؟ توبة التائب. لكن إذا أحسن وتاب وبين ورجع رجوع صحيح، والآن نعاني من إظهار الإخوان المفلسين التوبة التلونية بتعرفونها، شافوا القوة الأمير ولي العهد، تعرفون ما أوتي هذا الرجل من ذكاء وحصافة، والتقى مع يعني السجلات الماضية لهم والتغريدات وشن الحرب المعروفة على الإرهاب تعرفونها على الفكر الضال، وسجن عشرات منهم وتأدب من تأدب وصاروا خايفين، صاروا الآن يظهروا الوطنية، يظهر الوطن والوطن وشعار وأنا تبت من أجل الإخوان وأنا الآن. لكن لو تبت التوبة صحيحة أيضا نقبلك، لكن واضح لم ترد على نفسك في الشبه الكثيرة اللي أجريتها المسلمين في الجهاد البدعي وهي باقي فيه، لم ترد على ثورة على إقامتك الثورة في مصر أو في كذا، لم ترد على زملائك اللي معك في العصابة اللي كانت تأكل أموال من قطر وغيرها وتريد أن تجتث بنيان هذه دلالة التوحيد، لم 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 لم. فحينئذ نحن وسط بين الذي يقبل التوبة مطلقا ولو لم يفصل بدعته، وبين من يجفو التائب مطلقا، وسط نقبل التوبة بالشروط ذكرها الله، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.
الرحيم
المقصود فعمر هذا مباشرة ما في قلبه من غير يقتله، يجهز عليه يا عدو والله الحمد لله أمكن منك، فصار يجري للرسول ليأخذ الإذن بالسيف ولا لا؟
نعم
السيف بيد السلطان أكبر.
قال ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وركضت البغلة فسبقته واقتحم عنها فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتحمت عنها فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه عمر فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد فدعني أضرب عنقه فقلت يا رسول الله إني قد أجرته فلما أكثر عمر قلت مهلا يا عمر فوالله لو كان من بني عدي فوالله لو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا قال مهلا يا عباس فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم وما بي إلا أني عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به يا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت فأتني به ففعلت ثم غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
هذا فيه إيش؟ إن الحاكم اضطربت به الأمور عفوا الحاكم إذا تنازعته آراء في ذهنه
مستشار
إيه نعم إيه أن يبتعد شوف النبي يتأسى به وش قال خل البيت ليلة نشوف وش نسوي فيه ما يكون عجل الحاكم يشوف الأبعاد والعواقب وش بيسوي فيه وهذا قتله تكون الأرجح ولا تركه الأرجح وفي مصلحة تركه هذه صفة الحاكم وحقيقة والله من غير مدح يعني نشكر ربنا في عصرنا هذا ما نتمتع به الآن بملوكنا وآخرهم ملكنا سلمان يعني سبحان الله العظيم كما قال ملك عبد الله كل ما ناخذ خطوة نرى أن نجحنا فيها. أنا أقول للملك عبد الله الله يرحمه، أو أقول للملك سلمان، أقول سبب هذا تعرفون؟ جدكم يوم أنه قررتم أن تنصروا التوحيد وقال لكم الشيخ محمد الوهاب ابشروا بالنصر المكين من الرحمن الرحيم لإعزازكم التوحيد. هذا هو السبب، أنه آراء من حمى التوحيد ستكون سديدة وسينجح. أنا لو الله ثم عاصفة الحزم وردع الحوثة هذول الذين سلطتهم قطر وعطتهم الأموال ونكبت صنعاء وغيرها بهم في اليمن، لولا عصب لو الله ثم حزمة الحزم كان والله تشوفوه أنهم الآن رافعين راية الخميني في الحرم السوداء، صح ولا لا؟ ما كانوا تهددون بيجون عن الكعبة؟
نعم.
فذلك تميز حكامنا، هم أعرف لا يسمعون الآن، تميزوا بهذا الحنك والصبر والتؤدى في اتخاذ القرارات. مو أي إنسان يقدر على الملك يا أخوان، ترى والله لا تحسبوا المسألة سهلة. كما ذكر لي مرة مسؤول المسؤولين كنت معه، كان هؤلاء الأشياء والطيشين من الدواعش دول يعني أو القاعدة أو يحسبون الملك سهل، والله لو أعطوه الخونجية دول ما قدروا عليه. وصدق يعني ذاك الشخص المرموق صاحب المسؤولية الكبيرة، حيث أنه وجدنا أنهم فعلا من جاتهم المسؤولية وأخذوا الإخوان المسلمين من مصر وفيها في القاهرة 55 مليون. إيش فعل؟ سنة ما كملوا حتى انقلب الشعب عليهم، حتى حصل فيه ما حصل، ما يقدرون على الملك، بس يجعجع بس ودنيا أعوذ بالله. نعم.
فقال اذهب به يا عباس إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. ففعلت، ثم غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئا بعدي، لقد أغنى عني شيئا بعد. قال بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه ففي النفس حتى الآن منها شيء. قال له العباس ويحك، وأسلم قبل أن يضرب عنقك أو أن يضرب عنقك. قال فشهد شهادة الحق فأسلم. فقال العباس إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. قال نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن.
هذا ذل الشريعة، ما تنظر إلى حظ نفس، لا تنظر. يعني النبي أحب أعمامه يقتل في غزوة أحد الذي حرض عليها أبو سفيان، فاقتاد 3000 مقاتل وضرب النبي كسرت رباعيته، وصاح الشيطان مات رسول الله. يعني صار أيضا قبل إسلامه ودعاه للإسلام، وذكر من الثناء عليه في فتح مكة من دخل داره فهو آمن. لمصلحة إيش؟ لمصلحة الإسلام. إذا يا أخي في الدعوة إلى الله لا تنظر إلى مصالحك الشخصية، ضعها تحت قدمك، وإذا فعلت ذلك فتب إلى الله في بينك ونفسك وأصلح نفسك. تذكرون إيش قلنا عندنا؟ يعني شوفوا كيف كرم النبي صلى الله عليه وسلم، فعل ذيك الأفاعيل حتى أبو سفيان صار يفديه بأبيهم، يقول ما أحلمك، قال أسلم، يدعوه للإسلام وفعل ما فعل ولم يضرب عنقه. يا الله. نعم. فلا نريد أحد لا من جهة يعني الإسلام الكلي أو الجزئي أو المنهج في السلفية أنه يجعله مطية. من كان تحت عبايته فهو سلفي. كان ليس تحت عباءته وتحت أوامره وقبة عمامته، نعم، فهو يشتد عليه ويسب ويشتكى عند المشايخ ويفعل به ويفعل به، والمسألة الحزبية. لا يا أخي اتق الله، كن سلفيا حقا، إنما قصدك نصر دين الله. ومن عدلاء سلفيتك الإنكار على أهل البدع والرجوع لأهل العلم الراسخين العارفين بالسنن لأجل البدع، وترك الثناء على البدع، كشف مخططاتهم، التعاون مع الحاكم لاجتثاث بنيانهم. أكون سلفيا حق، لا تعمل لحظ نفسك، أعمل لحظ الإسلام والسنة. نعم.
قال: فلما ذهب لينصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباس، احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها، حتى تمر به جنود الله فيراها. قال: فخرجت حتى حبسته، ومرت القبائل على راياتها حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة الخضراء، في كتيبته الخضراء لكثرة الحديد وظهوره فيها، فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق. فقال: سبحان الله يا عباس، من هؤلاء؟ قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال: ما لأحد بهؤلاء طاقة.
وين كانوا؟ يعني كان أبو سفيان وأبو جهل وأبو صليب كفر قريش يستدلونه، ما كان يوم يتصوروا أنه يصبح في أيام أو شهور هذا الجيش الكبير. هذا يدل على فضل التوحيد، وأن الفطر ستقبله وسيكون النصر له والغلب. فجأة كأنه في رؤية، مو كأنه في الواقع. لما رأى هذا الجيش العرمرم قال: من هذول؟ هي نعم، هؤلاء أهل الإسلام. كذلك أنت تتمسك بالسلفية الصحيحة، تنصر ولي أمرك، يعز الله ولي أمرك إذا يعني تعاود معه في إعزاز الإسلام والسنة، يعزنا الله سبحانه وتعالى، والطاعة والسمع وتقوى الله وتحقيق التوحيد، يكون لك القوة في العالم كله. نعم.
فقال: يا عباس، من هؤلاء؟ قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال: ما لأحد بهؤلاء طاقة. وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة، فلما مر بأبي سفيان قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. فذكره أبو سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذب سعد، ولكن هذا اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم أعز الله قريشا. ثم نزع اللواء من سعد ودفعه إلى قيس ابنه، ومضى أبو سفيان. فلما جاء قريشا صرخ بأعلى صوته: هذا محمد صلى الله عليه وسلم، قد جاءكم بما لا قبل لكم به. فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله، وما تغني عنا دارك. قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكة من أعلاها، وأمر خالد بن الوليد فدخلها من أسفلها، وقال: إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا، فما عرض لهم أحد إلا أناموه.
شوف، ذكر مما ذكر هنا أن النبي دخل وله ثلاثة غدائر، المهم منكس رأسه تواضعا. شف الإنسان لما يحصل له النصر، فرضا انتصرت على مبتدع في نظار مكنك الله من المؤلف خسف مبتدع، لا ترفع رأسك تفاخرا وإعزازا، تواضع لله أن الله نصرك تأسيا بالنبي. شوف كيف النبي دخل مكة في رواية الآن هل لو يصل لها أو لا يصل. فجل الذي كمل علمه الذي لا يغيب عنه شيء سبحانه، فدخل منكس رأس مكة تواضع، يعني كاد رأسه يضرب بعنق الدابة تواضعا، ولم يدخل مفاخرا. بل لما قال سعد قال اليوم يوم الملحمة، نعم اليوم تسبى إيش؟ تستحل الحرمة، نعم اليوم أذل الله قريشا، فذكره بالسهل رسول الله قال كذب سعد ونزع الولاية منها لما قال الكلام ذا. شوف كيف التواضع، وأعطاها لابنه حتى حتى يطهر ويزكى قلب المسلم من من إيش؟ من مثل هذا المقام. هذا مقام تواضع ومقام مصلحة ومقام سياسة ومقام إرادة إدخال الناس في دين الله، ليس مقام انتقام ومقام أي أو فخر أو أي شيء، مقام تواضع، مقام نعم ليس مقام ثأر ولا مقام، حتى لا تفسد النيات أو تكون النية هي إعزاز دين الله. فكذلك كان النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب سعد كما جاء في صحيح البخاري، ولكن هذا اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، قال اليوم تسمى الحرمة وتستحل الحرمة، قال اليوم تعظم الحرمة تعظم فيه الكعبة، اليوم عز الله قريش إذا أسلموا وآمنوا. شوف سياسة أية أمكن في دخولهم بالإسلام، الكلمة الأولى ولا الثانية؟
الثانية لا شك،
ثانية. طب نقصد يدخل الناس الإسلام، مو المقصود إظهار القوة وإظهار الجلد والانتصار، أن يدخل في دين الله. نعم
شيخنا، أيضا يظهر حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في كونه أعطى الراية لابنه ولم يعطيها لغيره.
لا حكمة عظيمة هذه، لأنه شوف كنت أقول لعيالي أنا وأنا أبهم ترى أنا نصحكم أو أقول لهم ترى ما في أحد يكون أحب إليه يصير أحسن منه مثل ولده، ولده يحس يهن مثله أو أفضل منه لأنه منه، عرفت؟ لأن الولد منك، فأنت تحب أن يكون خيرا منك، ولكن تشدد عليه النصيحة أحيانا، توعظه أحيانا، ويعني تسلط على رجال الصحونة أحيانا، كل هذا يكون حتى أحسن منك. نعم، فحين إذا أعطاها ولده لا شك أن سعد يعني سيفرح لولده أولا، ثانيا سيذكر أن النبي بعث معلما فيفرح بتعليمه وتأديبه، خلاف يعني شوف الآن من يستأسد ويتنمر على ولي الأمر. بالأمس أحد الخطباء المساجد نزل تغريدات فيها مدح لأهل البدعة، وأهل البدعة أفتى اللي لطالب النيابة العامة بقتله ويثني عليهم ويتملق البدعة حتى يحبوه يمكن يتكتلوا معه. فلما عزله نائب ولي الأمر من خطابة قام يسوي مونتاج فيديو تيبي يقول أنا عزلت أريد من ولي الأمر أن ينصفني، أريد انظر تغريدات العالم، يعني سبحان الله اقبل تأديب ولي الأمر وراجع نفسك وسل الله العافية، سل الله العافية. أصلا ما علمنا الشيخ العثيمين يقول إذا عزلك ولي الأمر من خطابة أو شيء فاسمع واطيع له ولا تثير الناس، ولا تثير الناس يعني، أو كما قال. نعم فشوف كيف سعد ولا كلمة قال الرأي الولد سمع وطاع رسول الله، انتهى. هذا المبايع لولي أمره المخبت لديني ربي هكذا تصرفه، ولا تكلم سعد كلمة يعطيها الولدي يا رب انصفني، ما راح للمسلمين ولا، سبحان الله العظيم. نعم
قال وتجمع سفهاء قريش عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو بالخندمة ليقاتلوا، وكان حماس بن قيس يعد أو يعد سلاحا قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له امرأته: والله ما يقوم لمحمد وأصحابه شيئا. فقال: والله إني لأرجو أن أخدمك بعضهم. ثم قال: إن يقبل اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل، وإلا وذو غرارين سريع السلة. ثم شهد الخندمة. فلما لقيهم المسلمون من أصحاب خالد بن الوليد ناوشوهم شيئا من قتال، فأصيب من المشركين 12 ثم انهزموا. فدخل حماس على امرأته فقال: أغلقي علي بابي. فقالت: وأينما كنت تقول؟ فقال: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة، وأبو يزيد قائم كالمؤتمة، واستقبلتنا بالسيوف المسلمة، يقطعن كل ساعد وجمجمة، ضربا فلا يسمع إلا غمغمة.
أكبر.
لهم نهيت خلفنا وهمهمة، لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة، فبعث الزبير على الزبير على إحدى الجنبتين، وبعث خالدا على المجنبة الأخرى. فبعث الزبير على إحدى المجنبتين وبعث خالدا على المجنبة الأخرى. وبعث أبا عبيدة ابن الجراح على الحصر أو الحصر، فأخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته. وقد وبشت قريش أو باشها وقالوا: نقدم هؤلاء، فإذا كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطيناه الذي سألنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة. فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: اهتف لي بالأنصار ولا يأتيني إلا أنصاري. قال: فهتفت بهم فجاءوا، فأطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ ثم قال بيده إحداها على الأخرى: احصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا. قال أبو هريرة: فانطلقنا، وما يشاء أحد منا أن يقتل منهم ما شاء إلا قتل. وركزت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجون عند مسجد الفتح، ثم نهض المهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله حتى دخل المسجد، فأقبل إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت وفي يده قوس، وحول البيت وعليه 360 صنما، فجعل يطعنها بالقوس ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، والأصنام تتساقط على وجوهها. وكان طوافه على راحلته، ولم يكن محرما يومئذ، فاقتصر على الطواف. فلما أكمله دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة فأمر بها ففتحت، فدخلها فرأى فيها الصور، ورأى صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال: قاتلهم الله، والله إن استقسما بها قط،
يعني لم يستقسموا بها. وهذا فيه العز الذي حصل للنبي بالتوحيد ونصر التوحيد وتبليغ الرسالة والصبر على ذلك الأذى، مكنه الله من رقابهم وحصله حصنا للذين اعترضوا. أما من كان في بيته آمن وتكبروا على دخول بيت أبي سفيان، قبل أبي سفيان. فالمهم، وبعضهم قال: بل أنا سأفعل وأفعل. فدخل وراء الخدمة ومرأة ما فيها من قوة، و يعني انك لو شهدت انك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وابو يزيد قائم كالمؤتمة. نعم واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعنا كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة لهم نهيت نهيت خلفنا وهمهمة لم تنطق باللوم أدنى كلمة. وأشار النبي أن احصدوهم إلا يعترضوكم حصدوهم حتى ركزت الراية راية النصر حتى ركزت راية رسول الله بالحجون عند مسجد الفتح ثم نهض المهاجرون. وهذا في فضل الأنصار. النبي لما جاء الأمر إلى قمته خلاص قال نادوني الأنصار. إيه هذا يدل على فضل فيهم وأنهم نحرهم دون الموت بأقوى من كان دونهم. الأنصار رجعوهم من المهاجرون فنصروهم فاختبروا في النصر فكانوا بحق أنصار الدين. فهنا النبي قال لا تنادي لهم هذا فيه فضلهم لا شك. والمهاجرين كذلك لأنهم صبروا في أول الأمر كل له فضله وكل له مكانته وكل له ميزته بحسب ما جاء بالأدلة. لكن هذا يدل على أن الإنسان يتنزه من الدخول في مكان فيه صور. ولكن هذا التحريم فإن هذا فعل أن النبي يمتنع من الدخول وأفعال النبي لا تحمل على التحريم. لذلك الإمام أحمد قال دخل مكان فيه صورة لا يرفع بصره إليها حتى لا يفتن يعني أنه وسيلة للشرك. فما دخل النبي حتى إيش حتى محيت حتى محيت تلك الصور التي فيها كذب على إبراهيم وإسماعيل أنهم يستقسمون الإسلام في عز الإسلام. وكم فرح قلبي ونسمع القارئ يتلو علينا دخول الرسول مكة فنستبشر بالنصر المبين في آخر أمر للدين. فتفاءلنا بهذه القراءة ودخول النبي مكة وعزه وخوفهم ورعبهم مما كان من جيش المسلمين من قوة وعز وإذلال بالسيف والحصد لهم أن الله سيتم هذا الأمر ولو بنزول عيسى عليه السلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الإسلام ولا يقبل الجزية. اللهم اجعلنا لبنا من لبنات نصر جندك الذي لا يرام واحفظ لي أمرنا وبلادنا من عبث الشرك وأهله وكيدهم واجعل تدمير كل من يكيد بنا تدمير عليهم يا رب العالمين. نعم.
قال وأمرت بالصور فمحيت وأمر بالصور فمحيت ثم أغلق عليه الباب هو وأسامة وبلال فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب حتى إذا كان بينه وبينه قدر 3 أذرع وقف وصلى هناك ثم دار في البيت وكبر في نواحيه ووحد الله ثم فتح الباب وقريش قد ملأت المسجد صفوفا ينظرون ماذا يصنع بهم فأخذ بعضاتي الباب وهم تحته.
تذكرون ماذا فعل بالنبي عند الكعبة؟ تذكرون لما ألقوا عليه ثلج الجزور؟ ها هو الآن من باب الكعبة يشرف عليهم صفوف ينتظرون ما يفعل بهم. ومن قبل بطش الله بهم بطش الكبرى في بدر. هذه عاقبة من نصر التوحيد وأهله. ومن عاداهم فعاقبته وخيمة. عاداهم سيكون له الذل والهوان. فأنت يا أخي إذا رأيت صاحب سنة صاحب عقيدة صحيحة ينشر العقيدة كشيخنا الفوزان فانصره ولا يكون هذا تحزبا بل بحسب الأدلة وبحسب مذهب السلف فإن الله حين سيعلي شأنك ولي أمر بلدك أولا بما نصر به التوحيد. انصره بالسنة وادعو له بظهر غيب إن تنصر الله ينصركم. نعم. فما أحد خرج على أهل السنن يناوئهم بشر ولو بشرط الكلمة يخفض مكانتهم ويعرض بشينهم إلا أذله الله وأسقاه من الكأس الذي يريد أن يسقي الناس الكأس منه من بغضهم وإبعادهم. فحذاري ثم عذاري من معادات أهل الحق وأهل الإسلام والسنة. نعم. فانظروا كيف كانت العاقبة للمتقين في فتح بهذا الفتح الأعظم المبين فتح مكة وكيف صاروا صفوفا والنبي خارج من الكعبة وقد غير المنكر بيده ولي أمر نحى الصور في داخل الكعبة وأشرف عليهم، وحينئذ أظهر الله على يديه قوله وإنك لعلى خلق عظيم، بالرغم ما فعله كله من تعذيب أصحابه، وخرج خائف من مكة وسكن غير وطن المدينة وبقي فيها، وخرجوا من أموالهم وتبعوه ولحقوا بنته وفعلوا ما فعلوا، وإذا بهم ينتظرون ضرب الرقاب ربما، أو يقول لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا الإسناد لا يصح، لكن هذا يدل عليه ما فعل أنه تركهم. نعم نعم اقرأ.
قال فأخذ بعضاطي الباب وهم تحته فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر والله عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا وقتل الخطأ شبه العمد الصوت والعصا، ففيه الدية المغلظة، ففيه الدية مغلظة 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها، يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعاظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. ثم تلا هذه الآية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ثم قال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم جلس في المسجد فقام إليه علي ومفتاح الكعبة في يده فقال يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك. فقال صلى الله عليه وسلم أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء، اليوم يوم بر ووفاء. وأمر بلالا أن يصعد على الكعبة فيؤذن وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام وأشراف قريش جلوس بفناء الكعبة. فقال عتاب لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا. فقال الحارث أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبو سفيان لا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصباء. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد علمت الذي قلتم، ثم ذكر ذلك لهم. فقال الحارث عتاب نشهد أنك رسول الله، والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك.
شوف ثم شوف, شوف الحلم. طيب خلاص أخبر أنهم قال ذلك، ما ضربناه. لما أسلموا خلاص يعني لا زال في نفسهم شيء ولا لما رأى
أرسلناك إلا رحمة للعالم.
سبحانك يعني شوف حتى اطلع عليهم مش قالوا هدفوا أن يسلموا، خلاص أسلموا قال علمنا أنك الرسول، خلاص الآن انتهى في نفسنا، انتهى عنه. إذن الجهاد والقتل وسيلة ليست غاية كما عند الدواعش، اقتل فجر اقتل اقتلوهم يعذبه الله بأيديكم من دون النظر إلى شروط الجهاد وقول النبي علي أول ادعوهم للإسلام ثم جعلوه كالغاية اقتل كل أحد جهل. شوف كيف لما خرج وعطاهم برهان زكى ما في أنفسهم بالبراهين والأدلة. نعم يعني الأمر كان ظاهر لكن أعطاهم زيادة برهان أنه كشف لهم شيء لا يمكن يعلمه أحد إلا أن يكون الله اطلع عليه فإن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وهذا فيه أيضا يعني عز العز الذي حصل للمسلمين يوم صعد بلال على الكعبة وأذن، وحينئذ يجوز الصعود على سطح الكعبة لمصلحة، مثل الأذان، مثل الإشراف على مشروع في الحرم كيف ينفذه. وصعد ولي الأمر قبل أيام، قبل فترة، وضج الأخوان المسلمون كيف صعد فلان ولي الأمر على سطح الكعبة. وش يعني؟ يعني في عاقد، يعني لو أنه تجرد من الدين كله يعني يحدث على نفسه هذا ويريد أن يهين الكعبة. يعني مثلا ما ترون المساجد قائمة والحج يقام والرمضان، يعني تكفرون الأمر؟ قبحكم الله. يعني شوف الآن الصعود، مجرد الصعود أي حركة بس يفعلها ولي الأمر تفسر على الكفر، تفسر على الإلحاد، تفسر على معاداة الإسلام. نسأل الله العافية. الحمد لله الذي عافانا وابتلاهم به وضرع كثير من خلق تفضيلا. رد على هؤلاء رسول الله الذين كفروا الدولة السعودية ولا يزالون في بريطانيا وسعد الفقيه وأمثالهم ممن يجتمع معهم ويلعب في تحت الكواليس، يعني من وراء الدولة ويظهر خلاف ما يبطن بعضهم. فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد والنية. قال ابن حجر في هذا دليل أن مكة ستبقى دار إسلام، فلا يمكن أن يحكم مكة كافر. إذن تردون على حديث الرسول؟ كم صار الآن آل سعود يحكمون الحجاز، يحكمون مكة، يحكمون، فهل فيها هجرة بمكة؟ كفار بلد كفر يهاجر منها، والنبي قال لهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وتكذبون الرسول؟ ها أنتم هؤلاء تنشرون في كل مكان سرا وعلانية تكفير هذه الدولة ممن أظلم الله قلوبكم بالبدعة والتحزب والتكفير. الحمد لله الذي جعلنا قادة خير وتوحيد وعلماء سنة يبين لنا خطركم ونفاقكم وتلونكم. اللهم اكفنا شرهم، اللهم اكفناهم بما شئت، واجعل تدبيرهم وتآمرهم سرا وعلانية مع الكفار سواء من الغربيين والشرقيين والخونة الذين يدسون رؤوسهم في التراب ويلعبون من وراء الكواليس. اكشف سترهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا الله. نعم.
قال ثم دخل دار أم هانئ فاغتسل صلى الله عليه وسلم وصلى 8 ركعات.
وهذا فيه وهذا قيل أن صلاة الفتح وقيل صلاة الضحى، لكن بوب عليه مسلم وغيره ضمن ما يدبنا صلاة الضحى، صلاة الضحى. نعم. وينظر بعض الآثار عن خالد هل صلىها الصحابة صلاة الفتح؟ ثبت أن الصلاة كان يصلون 8 ركعات الفتح، فهي قرينة قوية من الفتح، لكنها الثابت عندي الآن أنها صلاة الضحى. وبهذه الصلاة نختم درسنا اليوم لنعرف كيف باشر النبي بعد استقر الفتح، باشر الأمر في مكة من توزيع مهام في الدولة المسلمة الذي قويت بفتح مكة واستقرت مقاليد الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سلم المفتاح بعد ذلك بني شيبة قال يزع منكم لظالم، وغير ذلك من المهام. في نحو 19 يوم سنتعرض لما بقي من قصة فتح مكة وما باشره النبي من المهام بعد الفتح والصلاة 8 ركعات مثل الهاني، وكلامه مع كفار قريش وعفوه عنهم وكسر الأصنام وإعزاز الإسلام بالأذان يرفع من أعلى الكعبة. نتكلم على باقي من سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام في الأسبوع القادم، أشاره ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
شيخنا حفظكم الله قال وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا بلدا صلوا هذه الصلاة.
أي هذه
هل هذا عليه دليل؟
يبغى له سند، يبغى له سند، لأن يعني إذا كانوا متأخرين من أمراء الإسلام يكون ظنوا هذه صلاة الفتح، من مسألة فيها خلاف في هذه الصلاة، لكن الثابت بوب عليه المتقدمين أنها صلاة الضحى. فإذا ثبت عندنا أمثال الصحابة أنها صلوها صلاة فتح خالد بن الوليد أو غير ذلك من فتح، فنعم يكون له قوة من قال بذلك. لكن لا يكفي أن يقول وكان الأمر وكان كذا بسند ما نعرف شو، لابد من سند متصل للصحابة، فهم؟
نعم. صلى الله عليكم شيخنا. نعم. شيخنا الأخ أبو عمر يريد أن يسأل رضوان.
إيه تفضل.
تفضل يا أبو عمر. أبا عمر تفضل.
ومن وقت بلا التوحيد.
الاخ رضوان ابو عمر.
كيف القى عليه سل الجزور هو سيجد؟
يبدو ان الاخ مشغول. طيب شيخنا لا يوجد اسئلة
الحمد لله. نلتقيكم ان شاء الله بعد صلاة الفجر في شرح المسند وتفسير ابن كثير، فآمل أن تقلبوا بيتكم خاصة بعد هذا الفأل العظيم إلى تفاؤل بهذا الإسلام والدين وتكرار النظر في فتح مكة بأن تكونوا لبنة لنصر هذا الإسلام، بأن تعبدوا الله ولا تشركوا شيء وتنصروا ولي أمركم بالحق وعلماء بلدكم الراسخين في العلم الدفاع عنهم والدفاع لمن كان منكم من أهل العلم في الحرب الإلكترونية التي تشن عن المملكة العربية السعودية، ومن الخونة الذين ينصرونهم من داخل البلد أن تنصروا ولي أمركم، لأن الآن إذا غابت عنكم السيوف الذي أذن له بوكيل الأمر بالقتال بها كما في مكة، فسيوف العلم الآن والسيف وجناء السياطة الشرعية هي التي بإمكانكم، وسيدعو لكم إن شاء الله ولي الأمر ظهر الغيب، فإنه يحب مواطنيه ولا سيما الذي ينصرون الحق ويدعو لهم ظهر الغيب، وخير أمراءكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون إيش لكم، وهذا والحمد لله في أمرائنا والله يحبوننا ويحبون الشعب المسلم السعودي ويحبون المقيمين فيه ودخلوا هذا البلد يشتغلون في الشركات ويحبونهم كأنها أسرة واحدة ويشوفون مصالحهم. انظر ولي أمرنا لما قصر بالشركات ما قصر، ومن شدة الأمر يعني بدأ يقول تنازلون عن الموظفين، فقال لا خلوا وخذوا وعطوهم زيادة 60% من إيش نقصونهم وعطوهم 60% من ساند ولا لا.
نعم
شوف كيف، شوف الرحمة، شوف الرحمة، هذول خير أمرنا والله نحبهم، ويعني الحقيقة ونكره في الله من يكرههم ويناء لهم العداء والبغضاء. وقد قال الحافظ ابن رجب من نصح لولي الأمر أن تجمع قلوب الناس بمحبته، إذا شفته نادين بوسط تمثيل الإخوان المسلمين أذكر مآثر واشكره واظهر شكره مرة بعد مرة مآثر ليفعلها حتى يحبونهم الناس ويحبون نوابهم حتى يقومون بواجبهم السمع والطاعة كما فعل عثمان. عثمان وش قال؟ قال إني بنيت بيت وأنكم تتكلمون علي، وأنكم هذا يدل على إذا قام مقتضي نثني على ولي الأمر، ليس كجماعة حازة تقول لا أثني على ولي الأمر ولا أذمه. يا أخي سبحان الله العظيم، تخالف منهج مشايخنا ابن باز لما كان يثني على ولي الأمر خير، خاصة من جفل الناس عنه بوصف دعوة الإخوان المسلمين لشوهة صورتهم وسعد الفقيه ونحوهم، ألا أقول مقتضى في النصح كما قال ابن رجب بالنصيحة لولاة الأمر من تجمع الناس على محبتهم ليطيعوهم ونكون أسرة واحدة وقيادة واحدة وكذلك علماءنا معنا ولا لا؟
نعم ولا شك
حذاري أن يقومون بواجب عظيم. هات لي بلد مثل هذه البلد الآن بعد وفاة الرسول والخلفاء الراشدين نعم تقوم بهذا الواجب من التوحيد والحج ونشر المصاحف والعناية بالمسجدين الحرام والعناية بمواطنيهم وما حصل من تقدم في البلاد وتطور تطوير الأماكن اللي هي دينية من المسجد الحرام وهذا والأماكن أيضا فيها الفهر المواطن مثل الحدائق مثل نظافة الطرقات وتطويرها. هات لي رغد عيش بعد ذلك العصر مثل عصرنا هذا، لكن هذول كما قال عنهم الحسن البصري لا يبغون للدنيا. قال نقول الخوارج التوحيد قائم، يقول نعم الحج نعم، الصلاة قائمة، الأذان قائم نعم، رمضان ودخوله وبث العلماء اللي يفتون الناس بالسنن بالسنن نعم قائم. إذا ماذا تريدون؟ والله الدنيا نسأل الله، لأن المعاصي التي قد تظهر يمكن تعالج بالنصح اللي قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اخرجوا، قال من كان نصيح للسلطان فلا يؤديها علانية. فإذا إذا تركت كلام الرسول وأظهرته علانية فأنتم حينئذ ما نصحتم لي الأمر، نصحتم الناس بأنفسكم لتكتلوا الناس عليكم ولتجعلوا الملك لكم في زعمكم، لكن الله كشفكم وسحب البساط من 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 من, من تحتكم، وصارت الريادة والسيادة بوضوح الآن لمن دعا للتوحيد. حتى صارت الآن بعض الدول الغربية صارت تعلن الأذان الآن، كما ذكرت الآن فتح مكة وسعود بلال صار يقول لعلنا ولعلنا، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نلتقيكم بعد صلاة الفجر إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين.